ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فقد كان من خطتي أن أشرح علوم الحديث مفرقة على أسانيد البخاري رحمه الله تعالى، بمعنى أنه لو جاء في إسناد ما قاعدة حديثية ذكرتها، لكن يعني في كل يوم يزداد طلب المشاهدين أن أفرد وقتا لعلوم الحديث في مقدمة البرنامج غير مقيد بأسانيد البخاري رحمه الله. وأنا سعيد جدا بيعني هذه الصحوة وهذا الإقبال على علوم الحديث، فقد بدا لي أنني في مطلع كل حلقة أذكر في حدود الربع الساعة وقد تزيد قليلا قاعدة أو شيئا من علوم الحديث مرتبة، حتى يستطيع من يريد تحصيل علوم الحديث أن يعني يلاحقني من خلال كتاب من الكتب المصنفة في هذا الفن. وسأفعل ذلك إن شاء الله حتى يعني ألقى بخلاف ما يعني أفعل، يعني إذا وصلني شكاوى من الناس أنهم لا يعني يستملحون هذه الفكرة، فحينئذ أعدلها وأبدلها. وقد ذكرت من علوم المصطلح فيما مضى الحديث المعلق، وتعريف الحديث المعلق كما لعلكم تذكرون هو أن يحذف راو أو أكثر من أول الإسناد، ولو كان الحذف أكثر من راوي يبقى على التوالي حتى يصل إلى آخر الإسناد إلى الصحابي، كما مثلنا في المرة الماضية. لكن سأبدأ إن شاء الله بذكر شروط الحديث الصحيح، وبعدين نمسك شرط شرط من هذه الشروط ونتكلم عن قوادح كل شرط. ويعني أنا كتبت على اللوحة هذه يعني شروط الحديث الصحيح، بحيث يبقى إيه كل يعني تنقل هذا الكلام من على هذه اللوحة، وسنتكلم عن هذه الشروط شرطا شرطا. الحديث الصحيح، شروط حديث صحيح خمسة: الاتصال والإسناد ده أول شرط، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. يعني كما يقول علماء الحديث، حتى يصح الحديث، حتى تحكم على حديث ما بالصحة، لا بد أن يستجمع الحديث هذه الشروط الخمسة التي جمعها العلماء في قولهم: الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. لما أنا أخذ هذا التعريف وأطبقه على الشروط المكتوبة على اللوح، هو ما اتصل سنده، أدي إيه؟ أدي أول شرط. بنقل العدل، أدي عدالة الرواة، الضابط، أدي ضبط الرواة، إلى منتهاه من غير شذوذ، أدي عدم الشذوذ ولا علة. يبقى أنا عندي الشروط الخمسة دي التي جمعها التعريف بتاع الذي ذكره العلماء في الحديث الصحيح. وعرف السيوطي رحمه الله في مطلع ألفيته الحديث الصحيح بقوله: حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا. أدل إيه برضو الشروط الخمسة. إحنا هناخد أول شرط من شروط الحديث الصحيح وهو اتصال الإسناد. حتى تثبت أن الإسناد متصل لابد أن يخلو من ستة أشياء. إحنا دلوقتي في الشرط الأول، إحنا عندنا شروط الحديث الصحيح خمسة: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. اتصال الإسناد ده أول شرط. حتى يصح الإسناد، حتى صح أول شرط، حتى صح الاتصال، لابد أن يخلو الشرط الأول من ستة أشياء. أنا برضو لخصها لكم أهو، قلت أهو قوادح الاتصال، أهو قوادح الاتصال هو الشرط الأول، يعني ألا يكون معلقا. قوادح الاتصال: التعليق والإعضال والانقطاع والإرسال والتدليس والإرسال الخفي. يبقى حتى يصح الاتصال والشرط الأولاني يبقى ألا يكون معلقا ولا معضلا ولا منقطعا ولا مرسلا ولا مدلسا وليس فيه إرسال خفي. هي دي الأشياء الستة اللي هي تعتبر قوادح الشرط الأول واتصال السند. احنا خدنا من الستة دي الحديث المعلق وقلنا أنه يقدح في الاتصال. ليه؟ ليه؟ لأنه فقد شرطا من شروط الاتصال وهو سقوط راوي. بس احنا ذكرنا ان التعليق يشترط ان يكون السقط من بدء الاسناد، واحنا عيننا في المرات السابقة بدء الاسناد واخره، يعني مبدأ الاسناد دائما يكون منين؟ يكون من اسفل، واخر الاسناد يكون من عند الصحابي مش العكس. يعني اخر الاسناد من عند الصحابي وبدء الاسناد من عند المتكلم، عند المتحدث، سواء كان البخاري أو أحمد أو مسلم أو أي حد من أئمة الذين يروون الأحاديث بأسانيدهم. يبقى الحديث المعلق سقط راوٍ، يبقى ده قادح في الاتصال أهو. إذا كان السقط من أول الإسناد يبقى راوٍ، إذا كان في أكثر من راوي يبقى على التوالي. ده التعليق ومش هنعيد كثير فيه لأن احنا برضو تكلمنا فيه أكثر من مرة. الإعضال: الحديث المعضل أن يسقط منه راويان على التوالي ولكن في أي موضع من الإسناد، مش لازم يكون أول الإسناد. يعني نمثل بقى بالإسناد اللي احنا حافظينه كلنا، المفروض نكون حفظناه. آدي عندنا الإسناد بتاع البخاري اهو، البخاري قال: حدثنا المكي ابن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن سعيد بن أبي هند عن ابن عباس. احنا قلنا لو افترضنا جدلا اهو ان الددوات البخاري اذا اراد ان يعلق هيعمل ايه؟ هيحذف المكي بن ابراهيم. لو البخاري هو قال عن عبد الله بن سعيد ده يبقى حديث ايه؟ يبقى حديث معلق لان الحذف من اول الاسناد. طيب لو حذفنا المكي بن ابراهيم وحذفنا عبد الله بن سعيد، اتنين سقطوا على التوالي من الاسناد اهو، هيبقى ده اسناد ايه؟ زي ما احنا عارفين المره اللي فاتت، طالما الحذف من اول الاسناد يبقى ده اسناد ايه؟ معلق، خلاص. لكن احنا بنقول في الحديث المعضل ان يسقط منه راويان على التوالي في اي موضع من الاسناد. فلو كان السقط من اول الاسناد واثنين على التوالي هيبقى ايه؟ سيكون معلقا ومعضلا في نفس الوقت. طب هو معلق ليه؟ علشان الحذف من اول اسناد. طب ومعضل ليه؟ علشان في اتنين محذوفين على التوالي. يبقى ده تعريف الايه؟ تعريف الاعضال. الاعضال هو ان يحذف او ان يسقط من الاسناد راويان متتاليان. ممكن يكون السقط ده من اول الاسناد، وممكن يكون من نصف الاسناد، وممكن يكون من اخر الاسناد من فوق. فإن كان من أول الإسناد كان معلقا ومعضلا في نفس الوقت. معلقا ليه؟ لأن الحذف من أول الإسناد. ومعضل ليه؟ لأن اتحذف راويان على التوالي. خلاص، يبقى ده المسألة أعتقد أنها كده واضحة يعني. يبقى عندنا الإعضال أهو سقوط روياني من أول إسناد. يعني هنا مثلا ننظر على اللوحة، لو البخاري قال حدثنا المكي ابن إبراهيم خلاص، ومنا حذفنا الراويين دول أهم على التوالي أهو، اللي هو عبد الله بن سعيد وسعيد بن أبي هند، بقى الإسناد المكي ابن إبراهيم عن ابن عباس أهو، ده معضل بس مش معلق. مش معلق ليه؟ لأن لم يكن الحذف من أول إسناد. المكي ابن إبراهيم شيخ البخاري موجود في الإسناد أهو، لكن اتحذف عبد الله بن سعيد وسعيد بن أبي هند، يبقى ده اسمه معلق بس، اسمه معضل فقط كده. إذا حذفنا المكي ابن إبراهيم وعبد الله بن سعيد كده هيبقى معلق ومعضل، خلاص المسألة أعتقد أنها كده إيه مفهومة. طيب الانقطاع، الانقطاع قال لك أن يحذف راو من أي موضع في السند. فلو حذفنا المكي بن إبراهيم زي ما اللوحة بعد المكي بن إبراهيم، لو اتحذف هيبقى معلق ومنقطع برضو. يعني شوف المعلق يشترك مع المعضل وعلى المنقطع، هذه المكي بن إبراهيم لو حذفناه كده ممكن نقدر نقول عليه معلق ومنقطع، لكن هو أولى أن يسمى معلقا عشان أنه هو موجود فيه في أول إسناد. لو المكي بن إبراهيم موجود وعبد الله بن سعيد محذوف فقط، ده يبقى منقطع. لو المكي بن إبراهيم موجود وعبد الله بن سعيد موجود وسعيد بن أبي هند مش موجود، ده يبقى منقطع برضه. فواحد يقول لي طب ما التعليق ممكن يقال عليه منقطع والإعضال ممكن يقال عليه منقطع، طب ليه خلينا المنقطع نوعا لوحده؟ بنقول لك دي مصطلحات، لأن عرفنا المنقطع عرفنا المعلق وعرفنا المعضل. طب لو محذوف واسطة واحدة فقط من الإسناد ده هنسميه إيه؟ ما أقدرش أسميه معلق، لأن الحذف لو هنا، لو سعيد بن أبي هند هنا مثلا ده اللي محذوف اللي هو رقم 3 اللي هو الروى عن ابن عباس، لو هو اللي محذوف ما أقدرش أقول عليه لا معلق لأنه مش من أول إسناد، وما أقدرش أقول عليه معضل لأن المعضل يشترط فيه أن يكون راويان على أقل تقدير، راويان على أقل تقدير، وده راوي واحد اللي ساقط. تمام، فأنا هسميه إيه؟ فلا مشاحة في الإصطلاح، إحنا اتفقنا أن إحنا هنسميه اسم معين، وإن كان اسم الانقطاع يشمل كل سقط في الإسناد ممكن يقال عليه منقطع، بس زي ما قلنا دي عبارة عن مصطلحات لي يعني تقريب مسائل هذا العلم. يبقى عرفنا المعلق سقوط راوٍ من أول الإسناد، فإن كان أكثر من راوٍ كان معلقًا معضلًا. الانقطاع أن يسقط راوٍ واحد من أي موضع في السند، فإن كان في أول الإسناد ممكن يبقى منقطع ومعلق، بس اسم التعليق أشهر من أن احنا نقول عليه منقطع، وفي بعض العلماء يقولوا منقطع، وطبعًا برضو مش غلط يعني. يبقى بقى الإرسال. الإرسال هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. التابعي زي ما شفنا في الإسناد هو ده سعيد بن أبي هند، هو ده التابعي. فلو عبد الله بن سعيد ده قال، لو سعيد بن أبي هند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى سقط من الإسناد مين؟ سقط من الإسناد ذكر الصحابي خلاص. يبقى التابعي أيا كان، كان كبيرا أو كان صغيرا أو كان وسطا، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب هو جاب الحديث منين؟ أين ما فين الحلقة المفقودة؟ من الذي بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال هذا الكلام؟ فعشان كده يبقى لما سقط ذكر الصحابي من الإسناد قال لك ده إسناد هنسميه مرسل. طب واحد يقول طب ما الصحابة كلهم عدول، فإذا كان الصحابي هو الذي سقط من الإسناد إيه اللي يضر الحديث؟ نقول له لأن التابعي قد يروي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، فلا يكون السقط هو الصحابي فقط، لا يكون السقط من الإسناد هو الصحابي وحده. والتابعون وإن كان اسم العدالة يلف قرنهم، إلا أن في بعض التابعين لا نعرف عنهم شيئا، وعلماء الحديث يشترطون الضبط والإتقان لقبول حديث الراوي. عشان كده لأن قد يكون السقط أكثر من راوي، ما نقدرش نقول في تعريف المرسل هو ما سقط منه ذكر الصحابي. اللي عرف المرسل بهذا التعريف بنقول له أنت غلطان، لكن المرسل هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الزهري من صغار التابعين يروي عن عروة ابن الزبير، ويروي عن سعيد المسيب، ويروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ويروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وغيرهم. الزهري تابعي، فتابعي يروي عن تابعي، وممكن يكون خمسة من التابعين يروي بعضهم عن بعض لحد ما يصل إلى الصحابي. فالتابعي لا ندري عمن روى، عن تابعي مثله ولا عن صحابي. عشان كده يبقى تعريف المرسل هو ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا حكتفي بهذا القدر في علوم الاصطلاح، بس أنا برضو سأعيد إعادة سريعة على الذي مضى. بنقول شروط الحديث الصحيح خمسة. الشرط الأول اتصال الإسناد، وبعدين عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. يبقى فيه ثلاث شروط إيجابية ثبوتية بمعنى إثباتها، وشرطان سلبيان بمعنى انتفائهما. يعني لابد أن أثبت الاتصال والعدالة والضبط، ده الثلاث شروط الإيجابية. الشرطان السلبيان بمعنى أنك لازم تنفيهم عن الحديث هو عدم الشذوذ ألا يكون شاذا، عدم العلة ألا يكون معللا. أول شرط من شروط الحديث الصحيح هو اتصال والإسناد. يقدح في الاتصال ست حاجات. يقدح في الاتصال التعليق، بمعنى لو الحديث معلق يبقى مش متصل الإسناد، يبقى الحديث ضعيف نظرا لفقدانه الشرط الأول من شروط الصحة وهو اتصال الإسناد. يبقى يقدح في الشرط الأولاني التعليق والإعضال والإرسال والانقطاع والتدليس والمرسل الخفي. وإن شاء الله إن شاء الله تبارك وتعالى في بقى كل مرة بإيه، وإنتوا لسه يعني عندكم نشاط في أول الحلقة، نذكر شيئا من علوم الاصطلاح ونظل هكذا إن شاء الله تباعا حتى نصل إلى نهاية هذا العلم بإذن الله تبارك وتعالى. نرجع إلى الحديث الذي كنا بصدده، وهو أول حديث في كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وشرحنا عليه المسمى بفك الوثاق شرح كتاب الرقاق. قال البخاري رحمه الله: باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا المكي ابن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد يعني ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال البخاري: وقال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد عن أبيه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله سواء. وكنا ذكرنا في الحلقة الماضية سؤالا وأجبنا عن بعض هذا السؤال، ونتمم اليوم إن شاء الله عز وجل الإجابة عن باقيه، وهو: كيف تحافظ على حسناتك؟ العبد يتعب وينصب ويبذل في سبيل تحصيل الحسنات، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، والسعيد من سعد بهذا الغرس ويعني تعاهده حتى يبلغ منتهى. فالذي يثبت حسنة من حسناته ويسمح لها أن تخرج من كتابه فتذهب إلى آخرين، وقد يحل محلها سيئة لآخرين، فهو عبد مغبون فعلا، أضاع جهده وأضاع ثمرة عمره. لكي تحافظ على حسناتك يجب عليك أن تتلافى. أولا ظلم العباد. وذكرنا أن العبد الذي يظلم الناس ويلقى الله عز وجل بهذه المظالم، والله تبارك وتعالى ينصب الموازين يوم القيامة ويحاسب بالذرة بل وبمثقال الذرة، فالعبد الذي يطلق يده ولسانه في ظلم الناس يأتي يوم القيامة مفلسا، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سأل أصحابه وقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا درهم ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج لكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. يبقى لا تظلم أحدا، ده أول حاجة. الحاجة الثانية: إياك والسيئات الجاريات. وذكرنا قول حبيب أبي محمد: إن من سعادة العبد أنه يوم يموت تموت ذنوبه معه. فأي رجل منحرف، سواء كان انحرافا عقديا أو كان انحرافا سلوكيا، ويترك خلفه هذه الانحرافات، فإن هذه السيئات تجري عليه في قبره. يعني في بعض المطربين المشاهير لما مات، وبكل أسف مات من حوالي أكثر من 10-15 سنة، كل ما تأتي ذكرى وفاته الشباب والبنات ياخدوا التسجيل ويروحوا على المقبرة بتاعته ويشغلوا الأغاني بتاعته. يعني شوف الفرق، يعني شوف الحشو، شوف الأتباع يضرونه من حيث لا يشعرون. أولا واحد ياخد تسجيل وشغل شريط أغاني في وسط المقابر، ده إيه الغفلة دي؟ أهو ده طول ما الأغاني دي موجودة وتجري عليه سيئاته ويعذب بها. يبقى كل إنسان يترك خلفه ما يشينه، ما يضاد أحكام الله تبارك وتعالى، سواء في باب الاعتقاد كان يصنف على خلاف اعتقاد أهل السنة والجماعة، أو أن يكون رجلا مبتدعا مثلا فيصنف في كتب البدعة يرد السنن، أو يضع الأصول الفاسدة لرد السنن، يأتي كل إنسان يغرف من هذا البحر، فهذا الرجل آثم حتى ينتهي كتابه من على وجه الدنيا. كذلك الممثلون والممثلات والكلام ده اللي بيمثلوا الأفلام الفاجرة الداعرة التي تدعو إلى الخنا وإلى الفجور، ما بقيت هذه الأفلام هم يؤاخذون بها سيئات جاريات عليهم. وأنا ذكرت في المرة الماضية من تورط في هذا كيف يعلن براءته من هذا. ويعني بعد الحلقة اتصلت امرأة ذكرت أنها ممثلة كبيرة في السن، وأن لها مئات الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وأنها من حوالي من 20 سنة تريد أن تتوب، ولكن يعني يمنعها الوسط الذي حولها. كلما أرادت وفكرت بصوت عال أنها تريد أن تعتزل التمثيل، البطانة اللي حواليها تغريها بالمواصلة. حتى استمعت إلى هذا القول: إن من سعادة العبد أنه إذا مات ماتت ذنوبه. تقول أنها رعبت لما سمعت هذا الكلام، وكأنها اكتشفت لأول مرة جسامة الفعل الذي فعلته على مدار 40 سنة كما تقول. فبدأ الشيطان يسول لها، يقول لها: هتتوبي وتعملي ايه في الافلام والمسلسلات والمسرحيات؟ وتقول أنها مثلت كل أنواع الأدوار، مثلت الكوميديا ومثلت الإغراء ومثلت أدب الفراش كما يسمونه ومثلت الدراما ومثلت كل حاجة. فالشيطان بدأ هو يقول لها إن هتوبي من إيه؟ مهما تبتي هتعمل إيه في التاريخ بتاعك الماضي؟ فبدأت تشعر بالانهزام، ويعني يائست إنها تسلك طريق التوبة. فأنا أقول لها إذا كان لم تستوعب الكلام الماضي، أقول لها إن الله تبارك وتعالى، وهذا الكلام ليس موجها لها فقط بل هو موجه أيضا لكل من يعني فعل فعلها ممن يتركون السيئات الجاريات خلف ظهورهم، أقول لها إن الله تبارك وتعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومعنى أسرفوا أي تجاوزوا الحد، لم يتركوا سيئة إلا فعلوها، أدي معنى أسرفوا على أنفسهم. قال الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميعا مهما كان الذنب، ذنبك مهما عظم شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء. ولذلك يقول تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا يتعاظمنك هذا الذنب مع جسامة الذي جرى، نحن لا نهون منه، لكن نقول إن رحمة الله تبارك وتعالى أعظم من ذنوب العباد جميعا، لأن الله عز وجل قال: قال عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. لا أبالي لأن الله عز وجل لا يسأله أحد عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى: ولا يخاف عقباها، لأن الله عز وجل يحكم ما يريد لا معقب لحكمه. عشان كده الحديث ده، شوف تأمل هذا الحديث وسأذكر لك معناه: عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. يعني قراب الأرض خطايا؟ يعني ما هناك موضع على ظهر الأرض إلا عصيت الله فيه. فين العبد ده؟ أين هذا العبد الذي في كل شبر يثبت معصية؟ يلف الكرة الأرضية كلها وفي كل شبر يعمل معصية لله، أين هذا العبد؟ الحديث بيقول كده: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. إن أخطر حاجة على العبد الشرك، أن يكفر بالله تبارك وتعالى، لأن الكفر هو السيئة الوحيدة التي لا تبقي حسنة، تأكل كل الحسنات. قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا توجد سيئة تحيط بالعبد إحاطة كاملة حتى تهلكه إلا الشرك. وقد وعدنا الله عز وجل أننا إذا تجنبنا هذا الشرك فكل ذنب يمكن أن يغفره الله عز وجل. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك حله الوحيد أن يرجع عن الشرك، بعد ذلك كل ذنب يمكن أن يتداركه المرء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وهو عند الترمذي وحسنه: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الغرغرة اللي هو خروج الروح ومعاينة الملائكة، كل من تاب قبل الغرغرة فقد تاب من قريب، كما قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الله، أي حق على الله عز وجل أن يقبل توبة من يتوب ويرجع إليه. للذين يعملون السوء بجهالة، قوله تعالى بجهالة مش معنى ذلك أنه يجهل أن هذا حرام، لا، لكن الجهالة هنا معناها الحمق والطيش، مش معناها الجهل. ما عصى الله عز وجل إنسان إلا جاهل، مش جاهل بالمعصية، لا، لكنه جاهل بمقام ربه تبارك وتعالى، لأن أغلب العباد وهم يقدمون على المعصية يعلمون أنها معصية. فالذي يقتل مثلا هل يخفى عليه أن القتل حرام؟ الذي يزني هل يخفى عليه أن الزنا حرام؟ الذي يشرب الخمر، الذي يسرق، الذي يقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، الذي يشهد شهادة الزور، هؤلاء يجهلون أن هذا حرام؟ لا، يعلمون أنه حرام. يبقى معنى بجهالة أي بطيش وخفة عقل، لأنه لو راقب مقام ربه لما جرأ قلبه على أن يقف في مشهد العصيان. فالذين يعملون السوء بجهالة هؤلاء، وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. دي يعني ايه الكلام؟ يعني ان العبد اذا تورط في معصية من هذه المعاصي يرتفع عنه الايمان كالظلة، لانه لو كان مستحضرا لايمانه لحجزه الايمان عن المعصية، لكن كما هو عليه مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، ينقص حتى لا يبقى منه شيء. فالإنسان متأرجح، في فترات يبقى إيمانه عالي وفي فترات أخرى يهبط الإيمان حتى لا يبقى منه شيء. ففي حال هبوطه إيمانيا يمكن أن يقترف مثل هذه الذنوب. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يكون مستحضرا لإيمانه حال الزنا، لأنه لو كان مستحضرا لحجزه الإيمان عن هذا الفعل. وفي بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا زنى العبد ارتفع الإيمان عنه كالظلة، فإن تاب رجع إليه وإلا لم يرجع. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. كل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. بإذن ده بيفسره بقى حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الغرغرة أي المعاينة. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات. يبقى الآية الأولى علمنا متى تقبل التوبة، إذا تاب من قريب أي تاب قبل الموت. طيب من الذين لا تقبل توبتهم؟ اسمع: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. إذا صنفان لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا. النوع الأول الذين يعاينون ملك الموت. شوف شوف الأهل. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا، توبة المعاين لا تقبل. المعاين يعني الذي عاين ملائكة الموت، ملك الموت والملائكة الذين معه، إذا رآهم قال إني تبت، انتهت خلاص. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، زي توبة فرعون. هو فرعون لما تبع موسى عليه السلام وانطبق عليه البحر، شوف قال إيه، حتى متعجرف وهو يتوب، ده يعني إن كان في قلبه توبة، متعجرف حتى قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، مش عايز ينطق اسم ربنا كمان وهو يموت. فقال الله عز وجل له الآن، لسه الآن بتقول إني تبت؟ لا، ما قالها إلا لما عاين، توبة اليائس لا قيمة لها. ده الصنف الأول، وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ده الصنف الأول. ولا الذين يموتون وهم كفار، دول كمان لا تقبل لهم توبة. يبقى توبة المعاين لا تقبل، وتوبة الكافر أيضا لا تقبل، طبعا في كل ده في حال المعاينة. فإذا تورط الإنسان في أي ذنب من الذنوب ولسه عنده فسحة ولم يعاين، يبقى إذا تاب وأخلص في هذه التوبة وكانت توبة نصوحا كما أمر الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، نصوحا أي كاملة. وأصل نصوحا دي مأخوذة من المنصحة، المنصحة اللي هي مكنة الخياطة، ومكنة الخياطة دي يرفو بها الإنسان ما خلق من ثوبه، الشيء الأشياء المقطعة في الثياب بحاول أن يرفوها يعني وخيطها. فالإنسان بقى يبقى كأنه إيه، كأنه سيرفو يعني المواضع التي خلقت من كثرة المعاصي التي بليت وتلفت في حياته من كثرة المعاصي، يبقى كأنه بخيطها، كأنه بيرجعها يعطيها نسيجا من القوة. ده معنى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فإذا تاب العبد توبة نصوحة وتبرأ من ذنبه، وزي ما قلت في المرة اللي فاتت إن من تورط هذا يعمل إعلان في الصحف يناشد الناس المنتجين، وأنا عارف زي ما قلت لكم إن المنتجين لن يضحوا أبدا بالمسألة دي، ويقول لك أنا دافع فلوس وبحصلها والكلام ده. هو الناس اللي اشتروا السيديهات وهي موجودة عندهم في البيوت للأفلام والمسلسلات الخليعة وهذه الأشياء كلها، يطلع الواحد من هؤلاء يناشد من عنده مثل هذه الأفلام والمسلسلات أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يمزقها، ويبقى كده إيه، عمل جزءا مما عليه ودل على أنه يريد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى فعلا. لكن لا يخذل الشيطان العبد، يقول له لا، أنت ذنبك ليس بمغفور، وانت كده ما انتش نافع، وانت النهاردة انت انتقبتي ولا احتجبتي وانت عريانة في بيوت الناس، يقول لا هذا الكلام. وكان الشيطان الإنسان خذولة، فيم يحمل الإنسان على أن يفقد الأمل في التوبة، فيظل الإنسان سادرا في غيه إلى أن يلقى الله عز وجل على هذا الضلال. فزي كان أقول لهذه المرأة التي اتصلت بي، يعني لا يغرنك ما فعلت، وتوبي إلى الله تبارك وتعالى، وإن الله عز وجل يقبل الذنوب جميعا. ويعني أختم يعني النصيحة لهذه الأخت بقول الله تبارك وتعالى في الحديث الإلهي الذي رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال الله عز وجل أذنب عبد ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب العبد ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب العبد ذنبا فقال: رب إني أذنبت ذنبا. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. كلمة فليعمل عبدي ما شاء مش معناها أنه إيه يبتدي يبقى في المعاصي، لا، لكن معنى الكلام أن العبد إذا غلب على المعصية وفعلها وأحدث بعدها ندما وعزم على ألا يتوب، وكان هذا العزم صادقا من قلبه ومع ذلك غلب وفعل المعصية فندم ندما حقيقيا عليها وعزم من قلبه على ألا يعود، مثل هذا العبد متعرض لمغفرة الله تبارك وتعالى. وإنما فتح الله عز وجل باب التوبة للعبد حتى لا يكون للشيطان عليه سبيل. نعم. فيبقى إذن عندنا السيئات الجاريات قلنا الإنسان يتجنبها. عندنا أيضا من معوقات العمل والأشياء التي تضيع الحسنات الغرور بالعمل، يعني يعمل الإنسان العمل فيغتر به ويظن أنه أدى ما عليه، فلا يزال هكذا حتى يسقط في هوة الغرور. وطبعا حتى نعالج الكلام ده هو لابد أن ننظر بعين البصيرة إلى حقيقة العمل. عملك مهما جودته لا يكافئ دخولك الجنة، كما في الحديث الصريح الصحيح المشهور المعروف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى خلاص اغسل إيديك من إيه قصة بقى أن العمل عملك ده ممكن يوصلك ليعني لا، الجنة لا يكافئها عمل، إنما ندخل الجنة برحمة الله تبارك وتعالى، ولكن بشرط أن نبذل أقصى ما عندنا من العمل حتى وإن كان قليلا، لكن لا تترك في وسعك شيئا تستطيع أن تفعله إلا وتفعله. يقول سلمة ابن دينار: إن العبد، شوف كلام السلف، شوف كلام ذهب يعني سبيك، تلاقي كلام موزون قليل لكن يحمل معان كثيرة. يقول سلمة ابن دينار: إن العبد لا يعمل الحسنة تسره، وما خلق الله عز وجل سيئة تضره مثلها، وإن العبد لا يعمل السيئة تسوءه، وما خلق الله عز وجل من حسنة أفضل له منها. الكلام ده معنى إيه؟ يريد أن يقول أن العبد قد يعمل الحسنة فيعجب بها ويقع الغرور في قلبه، فتكون هذه الحسنة أضر عليه من أي سيئة أخرى، وإن العبد قد يعمل السيئة وتكون أعظم من كثير من حسناته. ده بقى يعني يوضحه أكثر كلام بلال بن سعد رحمه الله، قال: رب حسنة أورثت عزا واستكبارا، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا. يعني إنسان قد يعمل المعصية فيظل خائفا منها فتحدث له انكسارا في قلبه، فيعمل الحسنات والأعمال الصالحات علشان يعوض السيئة دي، فلا يزال يرتقي شيئا فشيئا بسبب هذه السيئة حتى يلقى الله عز وجل معافا. وإن العبد لا يعمل الحسنة فيغتر بها ويقول: أنا أقوم الليل وأنا أصوم النهار وأنا أحج كل عام وأعتمر كذا وأنفق على الفقراء وأنفق على المساكين، كذا أنا عملت اللي علي. فلا يزال يرتكن إلى هذا العمل حتى يحبطه هذا الغرور. أدي معنى الكلام، مش معناها أن السيئة أفضل من الحسنة، لا، احنا برضو لازم نفهم كلام السلف فهما صحيحا. يريد أن يقول إن مآل السيئة قد تكون لكن لا تستوي السيئة ولا مع الحسنة، لا طبعا الحسنة أفضل، لكن هذا المسألة إنما تكون يعني بالنظر إلى تأثيرها على العبد، وليس البحث في السيئة من حيث هي سيئة ولا في الحسنات من حيث هي حسنة. طيب الإنسان اللي هو خايف من الغرور، من غرور العمل، يعمل إيه عشان خاطر يعني يتخلص من هذا الغرور أو يجعل سدا بينه وبين هذا الغرور؟ طبعا ممكن يعمل أشياء. الشيء الأول ألا يذوق حظ نفسه في العمل، ألا يذوق حظ نفسه في العمل، وليعلم أنه ما من عمل صالح إلا ولله عز وجل الفضل والمنة عليه أن هداه إلى هذا العمل، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا علم العبد ذلك وانخلع من حظ نفسه وعلم أنه إنما وفق لمراض الله بهداية الله تبارك وتعالى له. الحاجة الثانية أن يعلم علما يقينيا أنه ما من حسنة يفعلها في الدنيا مهما جودها إلا سيحتقرها يوم القيامة، كما قال محمد ابن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر رواه الإمام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد، ومن طريقه رواه الإمام أحمد في مسنده. قال محمد ابن أبي عميرة رضي الله عنه لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقر كل ذلك يوم القيامة. يعني العبد لو انكف على وشه وجرجروه على وشه من يوم أن ولد إلى أن يموت في طاعة الله تبارك وتعالى لاحتقر هذا العمل يوم القيامة. يعني شو بيسف في التراب، يعني أن العبد يتكف على وشه ويجر، دي معناها المهانة الكاملة، عبد مهان مهانة كاملة بس في طاعة الله تبارك وتعالى، لا يرى حظ نفسه في العمل مطلقا، جرد القصد لله تبارك وتعالى في العمل، سيحتقر عمله يوم القيامة. ولم لا؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر البيت المعمور قال يدخله في اليوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ليه؟ ما جاش الدور عليهم من كثرة الملائكة، وما منهم ملك إلا راكع وساجد، ونحن نعلم أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عملهم الدائم العبادة والتسبيح، ما عملوا المعصية قط، ومع ذلك إذا قامت الساعة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ده ملك لا يعصي الله قط. طيب احنا كبشر عندنا شيطان وشياطين انس وشياطين جن، وعندنا النفس الأمارة بالسوء، كل دول اعداء يناوشونك في كل خطوة وأنت ماض إلى الله تبارك وتعالى، تغلب في جولة وتغلب في جولات. يبقى عندما نسمع الملائكة وهم يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، يبقى العبد الذي ينظر إلى عمل نفسه محجوب عن الله تبارك وتعالى. طب ليه العبد كلما جد في العمل يحتقر عمله؟ هذه برضو ده سؤال برضو محير ناس. كل ما يزداد عملا كل ما يحتقر عمله، مع أن الطبيعي أنه كلما ازداد عملا يعني ازداد ثقلا ورضا عن نفسه. أقول لك ليه؟ لأن العبد كلما ازداد في الحسنات نمت معرفة الله في قلبه، بيعرف ربنا أكتر، فكل ما يعرف ربنا أكتر يعلم أنه لم يعبده كما ينبغي. إنما الذي يرضى عن عمله هذا محجوب عن الله، لا يعرف قدر الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل وما قدر الله حق قدره. يبقى العمل الصالح يكون في مقابل معرفة بالله تبارك وتعالى. كلما ازدادت معرفته بربه ازداد علمه بأنه لم يحقق لله عز وجل ما يجب له من العبادة. هو ده السبب في أنه كلما ازداد يعني معرفة ازداد احتقارا لعمله. الشيء الثالث أن يعلم أن في الزوايا خبايا وأن في الناس بقايا، وإن هو إذا كان بيعمل يعني ففي أحسن منه، وهناك من هو أعبد منه وأعلم منه، فيوم ده يحمله على أن يتواضع في عبادته، وإن هو لا يستطيل على أحد من خلق الله تبارك وتعالى، ولا يظنن أنه لأنه قام طيلة الليل أنه أفضل ممن يلقاه في الطريق، فلعل الذي لقيه في الطريق نحى غصن شوك من طريق المسلمين فوجبت له الجنة بهذا في الوقت الذي يعني ربما لا يقبل من هذا العامل عمله. فالإنسان أولا لا يحتقر أحدا، يبقى إذا نظر بعين الاعتبار إلى حقيقة عمله وإلى أن كثيرا من الناس فوقه وأفضل منه فيحمله ذلك على أن يتواضع في عمله، كل هذا يكون حاجزا له عن طريق الغرور. وأخيرا حتى نغادر هذا الحديث، قبل أن نغادر هذا الحديث المبارك إلى الحديث الذي يليه، فأذكر أن هذا الحديث له طريقان آخران عن ابن عباس، حديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الحديث ده بيروي عن ابن عباس سعيد بن أبي هند كما تحفظون، لأن هو بيروي عبد الله بن سعيد عن أبي سعيد بن أبي هند عن ابن عباس، ما رواه عن ابن عباس اثنان آخران. الأول أبو ظبيان يرويه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم برضه نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، وهذا الحديث رواه ابن عدي في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال من طريق الواقدي محمد بن عمر، قال حدثنا سفيان الثوري عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه أبي ظبيان عن ابن عباس، ولكن هذا الإسناد ضعيف جدا. ضعيف جدا ليه؟ لأن فيه راوي اللي أنا بدأت به الكلام وهو محمد بن عمر الواقدي الذي يروي عن سفيان الثوري، فمحمد بن عمر متروك عند أهل الحديث، متروك يعني شديد الضعف، شديد الضعف، حديث يساوي ضعيف جدا خلاص. وقابوس بن أبي ظبيان نفسه مختلف فيه بين أهل العلم، فمنهم من ضعفه ومنهم من قوى، ولكن العلة الأقوى هي في الواقدي، لا سيما وقد صرح ابن عدي أن الواقدي تفرد به عن سفيان الثوري ولم يروه أحد معه عن سفيان، وهذا كافي في إسقاط الحديث. الطريق الآخر يرويه برضو عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وهذا الطريق رواه الإمام أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية وإسناده ضعيف لأن في راوي اسمه سعيد بن عيسى وهذا الراوي ضعفه الإمام الدارقطني رحمه الله. يبقى لم يصح هذا الحديث إلا من الطريق الذي رواه البخاري اللي هو طريق سعيد بن أبي هند عن ابن عباس. أما طريق عكرمة عن ابن عباس فضعيف، وأما طريق أبي ظبيان عن ابن عباس فضعيف جدا. ولهذا الحديث شاهد، شاهد يعني عن صحابي آخر. ما احنا بقى لما نقول بقى المتابعات بتكون في الأسانيد والشواهد تكون في المتون. يعني ايه؟ يعني رواية سعيد بن أبي هند الذي يروي عن ابن عباس عند البخاري تابعه عكرمة عن ابن عباس، وتابعه أبو ظبيان عن ابن عباس، لكن هاتان المتابعتان لا تثبتان. ليه؟ عشان قلنا متابعة الواقدي ضعيفة جدا، ومتابعة سعيد بن عيسى ضعيفة لضعف هذا الراوي المذكور. أما الشاهد، لو قلنا هذا الحديث له شاهد اعرف يعني عن صحابة آخرين غير ابن عباس. فالشاهد الذي وقفت عليه لحديث ابن عباس هو عن أنس رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان من نعم الله مغبون فيما كثير من الناس، الحديث بمثله، الحديث أي ذكر الحديث بمثله، ولكن هذا ضعيف جدا أيضا. فقد رواه البزار ورواه ابن حبان في المجروحين والطبراني في المعجم الأوسط من طريق حميد بن الحكم عن الحسن البصري عن أنس رضي الله عنه. طبعا في سماع الحسن البصري من أنس كلام مشهور، وحميد بن الحكم هذا قال ابن حبان: منكر الحديث جدا، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. اللي هو حميد بن الحكم يعني منكر الحديث جدا لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وقد صرح الطبراني في الأوسط أنه تفرد بهذا الحديث عن الحسن البصري، فلذلك سقط الاحتجاج بهذا الشاهد. يبقى هذا المعنى بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، لا يصح في هذا المد إلا من الطريق الذي رواه الإمام البخاري به. يبقى لا الطرق الأخرى عن ابن عباس صحيحة، ولا الشاهد الذي أوردناه عن ابن عباس يكون صحيحا أيضا. وبهذا نكون قد يعني انتهينا من إلقاء ضوء على حديث ابن عباس اللي هو افتتح به الإمام البخاري رحمه الله كتاب الرقاق. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.